وبعد الفاتحة يشرح للإنسان أن يقرأ ما تيسر من القرآن من سورة أو آيات أو بعض سورة، وقراءة ما بعد الفاتحة من سنن الصلاة. ثم يركع الإنسان، والركوع ركن، ويقول عند الانتقال من القيام إلى الركوع الله أكبر، وفي أثناء الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وتكبيرة الركوع وقول سبحان ربي العظيم هذه واجبات، لو أن الإنسان سهى عنها جبر على سجود السهو في آخر الصلاة. وأما ذات الركوع فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه لمن كان يقدر على ذلك. الإنسان عندما يركع هذا نوع تذلل ونوع خضوع وإظهار للضعف، لأنه انحناء، لكنه لمن؟ إنه لربي العظيم. فأنا عندما أركع لا أركع لمخلوق، وإنما أركع وأنا أنزه ربي العظيم وأثني عليه، فلا ضير علي ولا عيب في عندما أركع لهذا الرب العظيم جل وعلا. أما لو ركع الإنسان لإنسان أو لمخلوق آخر فإن هذا عيب فيه وذلة ومهانة. بينما إذا ركعت لخالقك وربك ومليكك وهو صاحب العظمة جل وعلا فلا ذلة عليك ولا مهانة، لأنك تذل للعظيم الذي يستحق الذل، يستحق أن نتذلل له وأن نعظمه جل وعلا. في أثناء الركوع قبل أن تركع تقول ماذا؟ تقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر منك وأكبر مما تعرف أو تتصور. فالله جل وعلا هو الكبير المتعال، إذن يستحق الركوع ويستحق السجود لأنه أكبر من كل شيء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. واحد عنده صحن كبير مثل الترس الذي يلتقي به المحارب، وضع فيه سبعة دراهم ما حجمها، لا تشك شيء، هكذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي. قال وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاثون، يعني كأمعك حلقة ألقيتها في البر، هذا نسبة الكرسي للعرش. الله تعالى فوق العرش وأكبر من العرش، فالعرش أكبر المخلوقات والله تعالى أكبر منها. إذن الله أكبر، نقولها في انتقالنا في صلاتنا من ركن إلى ركن، ونسمع مؤذننا ومقيم صلاتنا ينادي بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالله أكبر، الله أكبر من كل شيء، نقولها ونحن نعتقد معناها ونلتزم بمقتضاها وما تدل عليه. فلا يغتر الإنسان إذا صار طوله 180 أو صار وزنه 100 أو صار عنده مال او صار له جاه او صار له منصب او صارت له مكانة، فالله اكبر، اكبر من كل شيء. هذه النسبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا حقارتنا امام الله جل وعلا. إذا عرفنا هذا فينبغي للإنسان وهو يركع وهو يرفع وهو يسجد أن يستشعر عظمة الكبير المتعال جل وعلا، وأنه عندما يتعبد لله بهذه الركعات يعلم أن الله تعالى يراه ويسمع كلامه ويعلم منه السر وأخفى، وهو جل وعلا فوق عرشه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنت تقرأ سرا الصلاة السرية، وأنت تركع وتقول سبحان ربي العظيم أو تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول ربنا ولك الحمد عندما ترفع من الركوع، وكل هذا يعلمه ربك جل وعلا. عندما يرفع الإنسان من الركوع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. وهذه العبارات من واجبات الصلاة. الرفع ركن، والكلمات والجمل هذه واجبات، ولا بد أن يطمئن الإنسان في اعتداله بعدها، ثم بعد ذلك يكبر ويسجد. فلو أن إنسانا بعدما انتهى من الركوع سجد ولم يرفع ويعتدل قائما، إن صلاته حينئذ لا تصح لفقد ركن منها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد وصلى قال لأصحابه أترون هذا ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته باطلة وأركان الصلاة لا بد أن يؤتى بها، ومنها أن يطمئن في كل ركن. فالركوع ركن، والرفع من الركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن. لا بد أن تتحقق هذه الأمور. وبعض الناس يسرع في صلاته، ولما جاء رجل وصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وجاء فرده ثانية وثالثة، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا تعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم افعل ذلك في صلاتك. اذا هنا مسألة مهمة نلاحظها على بعض الناس، أنه يتحرك في صلاته كالمروحة، وهذا لم يصلي، صلاته هذه لا تعتبر. بعض الناس إذا انتهى من الركوع قبل أن يعتدل قائما يثني ركبتيه وينزل للسجود، هذا أيضا لم يصلي. فلا بد من الطمأنينة في الصلاة، وهي ركن في جميع الأركان في القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه. فكل أركان الصلاة لا بد من الطمأنينة فيها، أن يؤديها الإنسان مطمئنا بحيث أنه يأتي بالركن على أصوله، وأقل أحواله أن يكون في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم مرة، وفي حال السجود يقول سبحان ربي العظيم مرة، وفي حال الجلوس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي مرة. هذا هو أقل مقدار يقوله وهو مطمئن. أما أن يركع هكذا ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد هكذا، فهذا العمل عبث ولا يعتبر من الصلاة في شيء. رفع الإنسان من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا وقال بعد ذلك ربنا ولك الحمد، وكذا المأموم بعد الإمام يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب. ثم يسن له أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ذاك. هذا من سنن الصلاة وليس من الأذكار الواجبة ولا الأركان. ثم بعد هذا يسجد الإنسان وهو يقول الله أكبر. بعض الناس لا يقول الله أكبر إلا إذا وصل إلى الأرض، وهذا غير سليم، لأن الله أكبر يؤتى بها في حال الانتقال من القيام إلى السجود، قلها في هذه الأثناء، لا تقولها وأنت قائم ولا تؤخرها حتى تصل الأرض، وإنما يكون قولك لها في حال الانتقال. الإنسان عندما يسجد يسجد على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، ركن واحد. لا بد أن تكون هذه تصل الأرض، لا يجوز للإنسان أن يرفع واحدا منها بدون عذر، بل لا بد أن تكون ممكنة من الأرض. وستشهد لك بكل سجدة سجدتها. والسجود يقول فيه الإنسان سبحان ربي الأعلى، غاية الذل والخشوع والخضوع لله تعالى هي صحة السجود. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يكون دعاؤكم مسموع مقبول. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب حالات الاتصال بالله تبارك وتعالى هي حال السجود. لأن الإنسان تدلل لله جل وعلا تدللا كاملا وخضع له خضوعا تاما، فالله تبارك وتعالى قريب منك، أقرب ما يكون منك في حال السجود، أقرب من القيام والجلوس والركوع، لأنك أنت ألغيت كل الاتصال الخارجي، لا عن طريق الرؤية ولا عن طريق غيرها، وجعلت أمورك كلها ذل وخضوع لمولاك وخالقك، وأنت تقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى، الله تعالى فوق عرشه، الله جل وعلا هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فالله جل وعلا فوق عرشه وهو أقرب ما يكون إليك في حال السجود، يسمع كلامك ويعرف نداءك ويرى حالك ويعرف عليك إلا أن تجتهد في الطلبات التي تريد. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، يقوله في الركوع والسجود. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، لأنه نزل عليه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، يتأول هذا الأمر، يعني يقول ما أمر به، يقول حقيقة ما أمر به في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد أن يسبح الإنسان يأتي بالذكر الواجب وهو قول سبحان ربي الأعلى وأقله مرة وأكثره عشرة، والكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث والكمال عشرة، ويزيد بما شاء من الأدعية التي يريدها في أمور دينه ودنياه. بعد أن يتم الإنسان السجود يرفع وهو يقول الله أكبر، فيجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى وهو يقول ربي اغفرني، ويكررها، ويسن أن يقول معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني واجبني وارفعني وارزقني. هذه كلها وردت بالجلوس بين السجدتين، ولكن القدر الواجب هو ان يقول رب اغفر لي. ثم يسجد الانسان ثانية ثم يرفع، وفي كل انتقال يقول الله أكبر إلا الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الجلوس يقرأ التحيات التشهد الأول والتشهد الثاني، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه معانيها واضحة وظاهرة لكل إنسان. وهذا يقول في التشهد الأول والأخير، ويزيد في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو، ومن الأدعية الواردة أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومما ورد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومما ورد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسلم. والجلوس للتشهد الأول واجب، لو أن إنسانا نسي واستتم قائما كره له جلوس، أما إذا لم يستتم قائما فيجب عليه أن يقوم. وأما التشهد الأخير الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن، لا بد أن يأتي به، لا يصح أن الإنسان يتركه، ومن تركه لا تصح الصلاة. وكذلك التسليم فإنه هو نهاية الصلاة التي فيها به تختتم. إذا عرفنا هذه الأعمال وهذه الأقوال الموجودة في الصلاة وجدنا أنها كلها خير وبركة، وما على العبد إلا أن يشتغل بها، وليس في حاجة إلى أن يفكر في فلان أو علان، لأنها شغل عظيم، لكنها تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، لأن الشيطان عدو للإنسان ولا يريد له الخير، فإذا دخل في صلاته جاءه وقال اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، فينشغل معه فلا يتذكر إلا إذا سلم في النهار. فلا بد أن يدافع الإنسان هذا العدو اللدود بالاستعاذة بالله منه والاشتغال في عبادته وصلاته، لعل الله تعالى أن يعينه على ذلك. هذه الصلاة العظيمة إذا أن الإنسان أداها بأركانها وشروطها وواجباتها خرجت ولها نور، وفتحت لها أبواب السماء، وإذا أن الإنسان ضيعها وأهملها سدت أمامها الأبواب خرجت ولها ظلمة، ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله ثم ضيعك. فحسنوا صلاتكم واجتهدوا فيها فإنها نور لكم فيماهم في وجوههم من أثر السجود. يجد الإنسان فيها لذة وراحة ومتعة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فليس كذلك. أصبح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصلاة شأنها كبير، ولهذا شرعت إقامة الفرائض منها جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يأذن بالتخلف عنها للأعمى الذي لا قائد له. كما أنه صار يسمع النداء، ولما بلغه أن أناسا يتخلفون عنها هم بتحريقهم، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون إلى الصلاة وقد بلغ بهم الضعف والجهد مبلغا، حتى إن أحدهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مناسب معلوم النفاق. كيف لا؟ وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كيف لا؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كيف لا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي حديث آخر ب25 ضعفا. إذا تطهر الإنسان في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحفزه، وإذا صلى وجلس في مصلى فهو في صلاة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خيرات